بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 44 و400 هجرية بجامع سالم بن يماني بحي الورود بمحافظة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. هذه المجالس التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وبمثل هذه المجالس يربي المسلم نفسه ويتعلم العبادات الواجبة عليه التي يتعبد الله عز وجل بها. وكيف لا ونحن سنقبل إن شاء الله على شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا إياه، فإن من العلم ما هو علم واجب، من العلم ما هو علم واجب، ومن أول هذه العلوم علم العقيدة، وكذلك من هذه العلوم تعلم الصلاة الواجبة عليك. فإن بعض الناس قد يصلي وهو لا يعرف الصلاة، بل البعض قد لا يحسن الوضوء. فإن كان الرجل رجل أو امرأة لا يحسن الوضوء ثم الوضوء كان غير صحيح، فيترتب على ذلك أن الصلاة ماذا؟ غير صحيح، الصلاة باطلة. فكيف تتعبد الله عز وجل بأمور الله عز وجل طلبك أن تتعبد إليه بهذه الصلاة وأنت لا تحسن الصلاة؟ هل تقول أنا جاهل؟ لا، الحمد لله الآن أهل العلم بوفر الحمد لله، والدروس تقام في كثير من المساجد ولله الحمد، وكذلك الاتصال بأهل العلم متوفر الآن. فينبغي على المرء أن يتعلم كيف يصلي، ويتعلم كيف يعبد الله، ويتعلم كيف يصوم ويحج ويعتمر وهكذا. ونحن معكم ولله الحمد في هذه السلسلة الطيبة في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام. ولعلنا نراجع مراجعة سريعة عن درس البارحة، ثم بعد ذلك نأخذ الأحاديث التي معنا اليوم. في درس البارحة تكلمنا عن ماذا أول شيء؟ عن ماذا؟ ها لقمان، حكم من أكل أو شرب وهو ماذا؟ وهو ناسيا. طيب ما الحكم؟ لا يقبل، لا يبطل. من شرب أو أكل ناسيا فصومه ماذا؟ فصومه صحيح. طيب، وذكر لبعض أهل العلم، ذكرنا نقولات، أحد يذكر؟ ابن المنذر، ابن تيمية، ابن القيم، ما بكما؟ تفضل.
شيخ، ذكر الشيخ بن باز رحمه الله قال: فلو جامع ناسيا أو أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح.
نعم، ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإن الصوم ماذا؟ فإن الصوم صحيح. ونقل ابن المنذر كذلك هذا القول عن مجاهد، وكذلك عن الحسن البصري، وعن الثوري، وعن الشافعي، وعن إسحاق، وعن أبي ثور، وعن أصحاب الرأي. وكذلك ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن القيم رحمه الله، وكذلك الصنعاني والشوكاني وابن باز والعثيمين رحمه الله، رحمهم الله جميعا. في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. ما معنى هذه الكلمة؟ فإنما أطعمه الله وسقاه. ذكرنا كلاما لأحد العلماء. من هو القرطبي؟ أين في المفهم ماذا قال؟ ها أصيل عندك شيء حسن؟
إنما أفطر ناسيا
أي
ليس المفطري كذلك شيء، إنما هو رزق ساق الله إليه.
نعم، لأنها قال إنما أطعمه الله وسقاه، أي نسب هذا الإطعام والسقي إلى من؟ إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنك أنت أيها الإنسان أفطرت ماذا؟ ناسيا. ونسبة الإطعام إلى الله عز وجل لأن الذي فعله هو من؟ الله، هو الذي أطعمك وهو الذي أسقاك. ففي بعض الرواية فإنما هو رزق ساقه الله ماذا؟ إليك. ثم تكلمنا عن الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان عامدا، وأتى وقال ماذا؟ هلكت. وقال ماذا؟ احترقت. والرواية، فما حكم من جامع في نهار رمضان متعمدا؟ نقول ناسيا. أول شيء ناسيا تجي، قد تأتي، العلماء ذكروها، قد تأتي. الإنسان ألا ينسى يا شيخ؟ ينسى، ينسى الإنسان، ينسى بعض المرات. أنت قد تأتي من العمل ومتعب وتشرب ماء. طبعا بعض أهل العلماء ذكر هذا، قال لا يأتي بعض أهل العلماء، ولهذا ذكر أهل العلم الكفارة على المرأة وعلى الرجل إن كانت هي طاوعته في هذا. طيب، هاي لقمان، ما حكم من جامع ناسيا في ليل رمضان؟ أول شيء الحكم، في ليل رمضان،
في ليل رمضان شيخ، لا في نهار رمضان.
طيب ركز، ركز، ركز في السؤال قبل أن تجيب، ركز في السؤال قبل أن تجيب. نعم، في نهار رمضان.
شيخ ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية
أنه
على ثلاثة.
على ثلاثة، ما هي؟
شيخ القول الأول، الشيخ القول الأول لا معنى شيخ.
نعم، ذكر قول الإمام أحمد، ما هو الراجح؟ ليس عليه قضاء ولا كفارة، هذا لمين؟ الناس. والمتعمد في نهار رمضان عليه ماذا؟
القضاء والكفارة.
عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة. طيب، حكم من تكرر منه الجماع في يوم واحد متعمد، ما نقول ناس عشان الشيخ ما يزال. حكم من تكرر منه الجماع في يوم واحد متعمدا. ها رياض،
اذا كررها ولم يكفر عليه كفاره واحد، وان كرر وكفر
يعني كفر. ان في الاولى وكفر ثم اعاد مره اخرى فعليه كفاره اخرى، واما ان فعل الاولى والثانيه ولم يكفر فعليه كفاره واحده. وهذا ذكرنا عن من؟ ها اصيل، وعن ابن قدامة في المغني. طيب، وحكم من تكرر منه الجماع في يومين فأكثر، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، ها يحيى، كل يوم عليه ماذا؟ عليه قضاء منفرد. طيب، حكم الصيام في السفر، حكم عام، هل يجوز الصيام في السفر؟ عدنان،
يجوز يا شيخ،
يجوز الصيام في السفر، يجوز الصيام في السفر. طيب، ولو قال لك رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر، ماذا ترد عليه؟ أعطوه فرصة، ليس من البر الصوم في السفر. ها ها، تفضل.
ورد للنبي أنه صام في السفر.
طيب، آخر، نبغى توجيه كذا، أحسنت، لكن نبغى توجيه آخر. نواف، نعم أحسنت، إذا كان الصوم يشق عليك في السفر فلا تصوم، إذا كان الصوم يشق عليك فلا تصوم، وإن كان لا يشق عليك
مخير،
فأنت مخير، أنت مخير، إن شئت صمت، وإن شئت ماذا؟ وإن شئت أفطرت، وهذا ذكرناه البارحة بالتفصيل، لكن اليوم مراجعة حتى لا تنسون ما أخذناه بالأمس. طيب، كذلك كان عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا فين؟ في شعبان. لماذا؟ لماذا أصيل؟ لانشغالها بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فائدة أخرى، تفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام أين؟ في شعبان، فلهذا هي تصوم معه، تصوم معه. طيب، ما حكم تأخير قضاء رمضان؟ ما حكم تأخير قضاء رمضان؟ جائز. أحسنت يا شيخ، ها؟ جائز، لأن وقته ماذا؟ موسع، لكن بشرط إيش؟ لا يدخل عليك ماذا؟ لا يدخل عليك رمضان الآخر، لا يدخل عليك رمضان الآخر. سنسألهم الآن. طيب، من أخر قضاء رمضان بغير عذر، نقول بإيش؟ المعذور معذور، بغير عذر حتى دخل رمضان. كم في قول؟ قولان. ما هي أو ما هما؟ ها يا شيخ أنت. يلزمه القول الأول، يلزمه القضاء وماذا؟ والفدية، الكفارة. طيب، من قال بهذا؟ أحد يعرف؟ يا أمان، الشافعي. طيب، وغير ومالك. أحسنت، فتح الله عليك. ومن؟ والثوري وأبو هريرة وابن عمر ومجاهد، وكذلك سعيد بن جبير، واختاره الشيخ ابن باز، واختاره أيضا الشيخ صالح الفوزان. القول الثاني، ها يا أصيل، قضاء ولا كفارة، يعني ما عاد يصوم. والله تنفع مفتي أنت. أي تفضل، نمزح معك بس. فقط يلزمه ماذا؟ يلزمه القضاء. بماذا استدلوا؟ ها؟ وعدة من أيام أخر، لأنهم قالوا لو كان فيه قضاء لذكره الله في الآية، وهذا قول من؟ اختاره الشيخ ابن عثيمين، وكذلك له أقوال من بعض أهل العلم. طيب، خلاص ندخل في الحديث اليوم. طيب، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور.
طيب، أولاً لابد، هذا الحديث رواه البخاري ومن؟ ومسلم. ونعلم أن الشارع الحكيم حثنا، بل حث على تمييز العبادة ووقتها، تمييز العبادة ووقتها عن غيره ليتبين النظام والطاعة. فإنه لما جعل غروب الشمس وقت ماذا؟ إفطار الصائم، وكذلك حثه على مبادرة الفطر عند أول ذلك، يعني لما قال لنا أن الفطر يكون متى؟ دخول ماذا؟ الوقت، وقت ماذا؟ غروب الشمس. حثنا على ماذا؟ ها؟ على التعجيل في ماذا؟ الفطر. علينا أن نعجل بماذا؟ بالفطر، ونؤخر ماذا؟ السحور. ولهذا عند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا، لأنهم متقيدين بالسنة. متقيدين بماذا؟ بالسنة. النبي حث على الاستعجال في الإفطار، لكن مو قبل دخول الوقت، لا، بعد دخول الوقت، وقت الغروب. فهذه السنة. وقال المهلب، والحكمة في ذلك ألا يزاد في النهار من الليل، ألا يزاد في النهار من الليل. كيف؟ الآن لو أنا أخرت الإفطار لربع ساعة، إذن أنا مددت في ماذا؟ قصرت في الليل ومديت في ماذا؟ في النهار، وخالفت ماذا؟ السنة. لا، الإفطار مع دخول الوقت أرفق بالصائم، أرفق بالصائم. وقال ابن العطار رحمه الله: أما تعجيل الفطر والحظ عليه فلأمرين. لكم؟ لأمرين. أحدهما منصوص عليه، منصوص إيش؟ عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ماذا؟ ظاهرا ما عجل الناس الفطر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لأن اليهود والنصارى يؤخرون. الذي يؤخر الفطر يتشبه بمن؟ باليهود والنصارى. وديننا أتى بمخالفة اليهود والنصارى، ولهذا ينبغي علينا ماذا؟ أن نتعجل في الإفطار. ولهذا كذلك الأمهات والزوجات والأخوات والبنات إن كانوا يعدون الإفطار وأذن ودخل الوقت وهم في المطبخ فليفطروا، ولا بتمر كما سيأتي معنا، أو بجرعة ماء كما سيأتي معنا، ثم بعد ذلك يكملون إعدادهم الإفطار. بل أفضل أن الإنسان يفطر على تمرات، ثم بعد ذلك يذهب يصلي، ثم بعد ذلك يأتي وماذا؟ يتعشى. ثم بعد ذلك الأمر الثاني مستنبط، الأمر الأول مخالفة لمن؟ الأمر الثاني قال ابن العطار مستنبط، أي من الحديث، أنما حظل على التعجيل لئلا يزاد في النهار، لئلا يزاد في النهار. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث رد على الشيعة، هذا الحديث الذي معنا رد على الشيعة، لأنهم يؤخرون الفطرة إلى ظهور النجوم، ما يفطرون حتى تخرج ماذا؟ النجوم. فهذا الحديث رد عليهم، لأن النبي الذي أرسله الله عز وجل بهذا الشرع هو الذي قال لنا ماذا؟ عجلوا ماذا؟ الفطر. وكذلك في صحيح مسلم عن أبي عطية مالك بن عامر يقول: دخلت أنا ومسروق على عائشة، دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق يسأل أمنا عائشة رضي الله عنها: رجلان، يسأل عائشة يقول: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، يحبون الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، أحدهما ماذا؟ يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله. فقالت: هكذا كان يفعل رسول الله، هكذا كان يفعل ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله هو عبد الله ابن مسعود، والرجل الآخر هو أبو موسى الأشعري. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومن البدع المنكرة، البدع المنكرة ما أحدث أو ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة. لكن الحمد لله في بلادنا هذا ليس موجود، بعضهم يؤذن للفجر الثاني قبل دخول الوقت بكم؟ بعشرين دقيقة، يقولون احتياطا تمسكون عن الأكل، وهذا يجوز؟ لا، ما يجوز، لأن هناك سنة أيضا وهو تأخير ماذا؟ السحور، ومر معنا في حديث سابق. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: والأفضل أن يؤخر السحور إلى آخر ماذا؟ الليل، وهذا مر معنا في حديث سابق، كما تقدم في حديث من؟ زيد ابن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أنس: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: مقدار كم؟ خمسين آية. فإذا من السنة ماذا؟ تعجيل ماذا؟ الإفطار وتأخير السحور، هذه سنة، فينبغي علينا أن ماذا؟ أن نتقيد بها ونكسب بها الأجر، أجر الصيام وأجر اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير عظيم. نعم.
أحسن الله عليكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. رواه البخاري ومسلم.
نعم. وموضوع الحديث: ما يكون الإنسان به مفطرا. متى تفطر في رمضان؟ متى؟ ها؟ غروب الشمس. تحتاج تفكير هذه شباب، غروب الشمس. فهو هنا في هذا الحديث أخذ من هذا الحديث أن الإفطار، إفطار الصائم، يكون بإقبال الليل. بإقبال ماذا؟ الليل، أي بغروب ماذا؟ بغروب الشمس. والسحور يكون بإدبار طبع الغروب، بغروب الشمس وإدبار النهار، يعني ترى أن الليل قد دخل، لأن الله عز وجل يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. فلا ينبغي لك أن تكون صائما في الليل، بل ينبغي لك أن تتعجل في الفطر. وكذلك إذا كان هناك غيوم، انتبه، إذا كان هناك غيوم أو غبار، فبعض الناس قد يرى غيوم فيرى كأنه دخل الليل فيفطر. لا، عليك أن تتأكد من غروب الشمس. ولله الحمد الآن كما يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، يقول: الحمد لله الآن مع التطور في ساعات الآن تضبط الوقت وتعرف دخول الوقت وخروج الوقت. إذن إذا أقبل الليل من ها هنا، يعني من جهة المشرق، من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، يعني من جهة المغرب، فقد أفطر من؟ فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم، يعني قد حل له ماذا؟ قد حل لك ماذا؟ الفطر، سواء أكلت أو لم تأكل، أنت أفطرت سواء أكلت أو لم تأكل، لأنه دخل ماذا؟ دخل وقت ماذا؟ دخل وقت المغرب، فأصبح في حكمك حكم ماذا؟ الإفطار، أو حكم ماذا؟ المفطر. طيب، من أكل شاء وشرب شاكا في غروب الشمس، شك، ما متأكد، شكيت هل غربت الشمس أم لم تغرب، في مكان لم تسمع أذان أو كذا فأفطرت، ما حكمك؟ آشر، باطل، يقضي. طيب، فقد أخطأ. أحسنتما، جزاكم الله خير وفتح الله. أخطأ من أفطر وهو شاك في الغروب، فقد أخطأ وعليه القضاء. وعليه ماذا؟ القضاء، لأن الأصل بقاء ماذا؟ النهار، الأصل بقاء النهار. ولا يجوز، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بغروبها. خلاص، يعني الظن، أكبر الظن عندك أن الشمس قد غربت. الآن ظننت أن غروب الشمس، في فرق بين هذا وفرق بين ماذا؟ بين الشك. عندما أسألك غربت الشمس تقول: والله ما أعرف، لعلها غربت أو لم تغرب، إذن أنت هنا ماذا؟ شك. لكن لما تقول: لا، غربت، فأنت هنا إيش؟ قد قلت الحقيقة. طيب، على ماذا يفطر الصائم؟ على ماذا يفطر الصائم؟ يستحب للصائم أن يفطر على رطب. يستحب أن يفطر على ماذا؟ على رطب. فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وإن لم يجد يمص أصبعه. هذا قول، ترى بعض الناس يقوله، بس هذا ليس حقيقة. فأنت بما غربت الشمس ولم تجد شيئا تأكله، في حكمك أنت فاطر إلى أن تجد ماذا؟ إلى أن تجد ما تأكل. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم على الرطب أو على التمر أو على ماذا؟ أو على الماء. ثم قال كلاما جميلا، قال: تدبير لطيف جدا، فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء. أنت الآن لما تكون صائم، المعدة هل فيها أكل؟ لا، ليس فيها أكل، فلا تجد، يقول ابن القيم، فلا تجد الكبد فيها ما يجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء والحلو، الشيء ماذا؟ الحالي. الحلو يقول أسرع شيء وصولا إلى الكبد، الحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد، وأحبه إليها، ولا سيما إن كان رطبا، فيشتد قبولهما أو قبولها له فتنتفع بها القوى، فإن لم يكن فبالتمر أيضا لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم. انتهى من زاد المعاد. طيب، مسألة كم؟ الثالثة: ماذا يقول الصائم عند الإفطار؟ ماذا يقول الصائم عند الإفطار؟ ورد حديث ضعيف، ورد حديث ضعيف رواه أبو داود، وهو حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا حديث ماذا؟ ضعيف. ويغني عنه ما رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود: النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود. نعم.
صلى الله عليكم. باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، رواه البخاري ومسلم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
نعم، موضوع الحديث النهي عن الوصال. النهي عن ماذا؟ عن الوصال، لأن الشريعة الإسلامية مرت معنا كثيرا سمحة وميسرة، لا عنة فيها، لا فيها مشقة ولا فيها غلو ولا فيها تعمق. والشريعة لا تريد منك أن تعذب نفسك في الطاعة كما مر معنا البارحة. وكان صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله ما لم يعطه غيره يواصل الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل غيره كما سيأتي معنا. والوصال أن يصل يومين أو أكثر في الصيام، الوصال أن يصل يومين أو أكثر مع ليلهما، لا يفطر ولا يتسحر دون أكل ولا شرب. هذا هو الوصال، يعني يصوم النهار والليل، يصوم النهار والليل، لا يأكل شيئا لا في الليل ولا في النهار، ولا يشرب ولا يتعاطى شيء من المفطرات. هذا يسمى ماذا؟ الوصال. والرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ماذا؟ عن الوصال، لأن فيه ماذا؟ مشقة وفيه تعب، والله شرع للأمة الرحمة، شرع للأمة الرحم الرحمة، والله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا ماذا؟ العسر. لكنهم واصلوا، ولكنهم ماذا؟ واصل، لأنهم قالوا يعني إنك تواصل، نهاهم على الوصال، لكن الصحابة قالوا لو قال الرسول إنك ماذا؟ تواصل، لكنه قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. فهذا الذي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه، وحتى في رواية أني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وإذن النهي عن ماذا؟ عن الوصال. إذن حكم الوصال مكروه، حكم الوصال ماذا؟ مكروه بلا خلاف. قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله في المجموع: أما حكم الوصال فهو مكروه بلا خلاف عندنا. وهل هي كراهة تحريم أم تنزيه؟ فيه وجهان، أصحهما عند أصحابنا هو ظاهر نص كراهة تحريم. وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح: والذي يظهر أن حكم الوصال التحريم، أن حكم الوصال التحريم. وقال آخرون: يجوز أن يواصل من السحر إلى السحر، وهو قول أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، ودليلهم هذا الحديث. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثلاث حالات، ذكر الشيخ ابن عثيمين ثلاث حالات: الأولى أن يبادر بالإفطار بعد غروب الشمس، وهذه السنة والأفضل. الصائم أن يبادر إلى الإفطار متى؟ عند غروب الشمس، دخول الوقت، وهذا هو الأفضل والسنة. الثاني أن يتأخر إلى السحر، يصوم إلى ماذا؟ إلى السحر، وهذا جائز لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى. الثالث ألا يفطر بين يومين، يواصل كم؟ يومين، وهذا حرام. هذا يقول الشيخ وهذا حرام. طيب ما الحكمة في النهي عن الوصال؟ قال النووي رحمه الله: الحكمة في النهي لئلا يضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات، لأنه لو صام يومين لا يأكل ولا يشرب يتعب ولا ما يتعب؟ يتعب، قد لا يستطيع أن يصوم بعد ذلك، قد لا يستطيع أن يقوم يصلي مع الناس في المسجد، قد لا يستطيع أن يقوم ببعض أعماله التي يعمل من أجلها. إذن ذكر الشيخ محمد بن عثيمين ثلاث حالات، من يعيدها؟ من يعيدها؟ وهذا السنة والأفضل، نعم، لكنه خلاف الأولى. والثالث وهذا حرام. أحسنت، نعم.
أحسن الله عليكم. باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم.
عندك إني لا أطيق؟
إني لا أطيق،
لا، لا أطيق وليس لا أطيق، لكن الأفضل أن تقرأ من المذكرة لأنها تختلف الروايات، تختلف الروايات، نعم.
قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما.
وأفطر يومين.
أحسن الله عليكم. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما.
نعم، قال المؤلف باب فضل الصيام وغيره. وغيره أي غير أفضل الصيام، وغير أفضل الصيام من صيام 3 أيام من كل شهر، والنهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، وتحريم صيام العيدين، والترغيب في صيام يوم في سبيل الله، كما سيأتي معنا في هذا الباب. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي رواية للنسائي ذكر ابن حجر رحمه الله قال وللنسائي من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال قال لي عبد الله بن عمرو يا ابن أخي إني قد كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهادا شديدا حتى قلت لأصومن الدهر، لأصومن ماذا؟ الدهر، ولأقرأن القرآن في كل ليلة. وللبخاري من طريق مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال أنكحني أبي، أي زوجني، أنكحني أبي امرأة ذات حسب كان يتعاهدها، فسألها عن بعلها فقالت نعم الرجل من رجل، سألها عن ابنه، نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ألقني ألقني، فلقيته بعد، فذكر الحديث الذي معنا. وهناك روايات غير ذلك، لكن لضيق الوقت اكتفيت بهذه الروايتين. موضوع الحديث أفضل الصيام، وهل الأفضل هو كثرة العمل أو إصابة السنة؟ أيهما أفضل، كثرة العمل أم إصابة السنة؟ إصابة السنة. ومجمل معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عبد الله بن عمرو أقسم على أن يصوم فلا يفطر، أن يصوم فلا يفطر، ويقوم فلا ينام كل العمر. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه وسأله هل قلت ذلك؟ فقال نعم، فقال إن هذا يشق عليك ولا تحتمله، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريق المثلى والصحيح، وهو أن يصوم بعض الأيام ويفطر بعضها، ويقوم بعض الليل وينام بعضه، وأن يصوم في كل شهر 3 أيام ليكون كما أنه صام الدهر. ماذا قال؟ إني أطيق أكثر من ذلك. وما زال عبد الله يطلب ماذا؟ الزيادة من الصيام، حتى انتهى إلى أفضل الصيام، وهو صيام ماذا؟ داود عليه السلام، وذلك أن يصوم يوما ويفطر يوما. فطلب المزيد في الخير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم أفضل من ذلك. ليس هناك صوم أفضل من صيام من؟ داود عليه السلام. وقال ابن الملقن رحمه الله في هذا الحديث جواز الإخبار بمحاسن الأعمال إذا لم يقصد بذلك التسميع والرياء، يعني يجوز لك أن تخبر بعملك، بس بشرط ألا يكون هذا الإخبار من باب ماذا؟ الرياء ولا السمعة، لكن قد يكون بسبب أن ترغب الناس في الفعل. مثلا الرجل قال أنا اليوم تصدقت، كان هناك مسكين محتاج إلى المال، فقلت أنا تصدقت 50 ريالا، أخبرت من أجل أن يقوموا الناس وإيش وتحثهم على الصدقة، فإن هذا ماذا؟ فإن هذا جائز وليس فيه إن شاء الله. وهذا الذي قاله من؟ ابن الملقن. كذلك فيه جواز الحلف من غير استحلاف، يجوز الإنسان أن يحلف حتى لو لم يطلب منه أن يحلف، ولكن لابد أن يكون بصدق. كذلك فيه أن الكبير والعالم إذا بلغه عن بعض أصحابه أمرا إذا بلغ العالم عن بعض أصحابه أمرا يخالف فعليه أن يبينه وينبهه عليه. تأتي به وتقول له سمعت عنك كذا وكذا، صحيح؟ نعم. فأخبره بماذا؟ بالخطأ الذي وقع فيه، ثم بين له هذا. إذن في هذا الحديث يدل على أن أفضل الصيام ما هو؟ وهو صيام يوم وإفطار يوم، وفيه دلالة على كراهية الزيادة على ذلك. كراهة على الزيادة على صيام من؟ على صيام داود. وفيه استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. طيب، وفي هذا الحديث كذلك فيه رفق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته. شوف، انظر إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته وشفقته عليهم، بل وأنه يرشدهم إلى ما فيه خير لهم، وكذلك يرشدهم إلى ما يطيقونه من العبادات، ويبين لهم ألا يشدوا على ماذا؟ على أنفسهم في الطاعات، والدين يسر. إذن ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله أحب الصيام إلى الله صيام من؟ داود، لأنه يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أفضل الصيام. وإن صام الاثنين والخميس أو صام 3 أيام من كل شهر أيضا كفى، لم يكلف نفسه أن يصوم يوما ويفطر يوما كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عبد الله بن عمر ماذا قال؟ عبد الله بن عمر قال لما كبرت سني، يعني لما أصبحت ماذا؟ كبير في السن، قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم ينصحك ويبين لك ما فيه خير لك. ولهذا الصحابي لما كبر في السن قال ماذا؟ ندم، وقال يا ليتني قبلت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. أي لما كبر عبد الله وضعفت قوته تأسف وقال يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحب أن يدع السنة التي فارق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يرد أن يخالف الذي قاله للنبي، فكان يصوم، فإذا تعب يصوم أياما متعددة ثم يفطر مثلها، يتقوى بذلك. ولهذا علينا أن نتعلم أن الأفضلية ليست في كثرة العمل، الأفضلية ليست في كثرة العمل، العمل الكثير لا، لكن الأفضل في إصابة السنة. ليبلوكم أيكم إيش؟ ما قال أكثر، ما قال أكثر، لكن قال ماذا؟ أحسن. فلهذا الإنسان حتى لو كانت طاعاته قليلة لكنها تكون موافقة لماذا؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من أن تكون كثيرة في البدع وفي المحدثات وفي الأهواء. طيب، ما حكم صوم الدهر؟ ما حكم صوم الدهر؟ يكره صوم الدهر، يكره صوم الدهر، وهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، وقول عند الشافعية، وقول لبعض الحنابلة. وقال ابن قدامة رحمه الله والذي يقوى عندي ابن قدامة أن صوم الدهر مكروه، وإن لم يصم هذه الأيام، أي يومي العيدين وأيام التشريق، فإن صامها فقد فعل ماذا؟ محرما. فإنه إن صام يومي العيدين وأيام التشريق فقد فعل ماذا؟ فقد فعل محرما. وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة ولما فيه من الضعف وكذلك، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وكذلك غيرهم كابن القيم كذلك قال أنه مكروه، والشوكاني. وما هو الدليل؟ ذكروا الحديث الذي معنا في هذا الباب، الدليل هو الحديث الذي معنا في هذا الباب. وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. يقول ابن العربي رحمه الله معلقا على هذه الجملة قال إن كان معناه الدعاء ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه الخبر فما أقبح أو فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم، سواء أخبر عنك أنك لم تصم أو سواء دعا عليك، فكلاهما ماذا؟ وهذا فيه دليل على عدم صيام ماذا؟ صيام الدهر، وأنه ماذا؟ مكروه. وكذلك ابن باز رحمه الله اختار أنه مكروه كراهة شديدة، وكذلك ماذا؟ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك شيخنا الشيخ أحمد قال بعد قراءة أقوالهم وأدلتهم أن صوم الدهر منهي عنه، وهو متردد بين الكراهية والتحريم، الكراهية وماذا؟ والتحريم. نعم.
صلى الله عليكم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، رواه البخاري ومسلم.
مر معنا قبل قليل صيام داود، وهذا الحديث موضوعه أفضلية الصيام، موضوع الحديث أفضلية الصيام. إذن أحب الصيام إلى الله ما هو؟ صيام داود. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، أي في قيام الليل عز وجل، فإنه كان يقوم نصف الليل. فهل يراد به نصف الليل كله أو من بعد العشاء؟ ها؟ معروف أن قيام الليل يكون من بعد العشاء، لا يعد قبل العشاء لا يعد محلا لقيام الليل كما قال أهل العلم، فهو يقوم من بعد العشاء. فإذا كان يصوم يوما ويفطر يوما، أي بمعنى أنه يصوم نصف الدهر، يصوم نصف إيش؟ الدهر، بما أنه يصوم يوم ويفطر يوم. ويؤخذ من هذا الحديث أن أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام من؟ داود. والأفضلية هي معتبرة بخبر الشارع، من الذي أخبرنا أن أفضل الصيام صيام داود؟ الشرع، أخبرنا الشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا على المسلم إذا أراد أن يتعبد الله لا يتعبد الله عز وجل إلا بأمر قد ورد عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان داود عليه السلام ينام في أول الليل كما قال أهل العلم، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه، هل من سائل فأعطيه. طيب متى يكون هذا؟ في الثلث الأخير. ثم بعد ذلك ينام قليلا، ثم بعد ذلك ماذا؟ ينام بقية الليل، وهذا النوم يكون عند السحر كما ترجم به البخاري بقوله من نام عند السحر. وإنما قال أهل العلم وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل أخذ الرفق للنفس، وكذلك حتى تكون نشيطا لصلاة الفجر، وتكون جاهزا للذكر، ونشيط لذكر الأذكار التي تكون بعد صلاة الفجر. فإذا هذا هو أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة أي صلاة الليل صلاة من؟ صلاة داود. نعم.
أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، رواه البخاري ومسلم.
نعم، ذكرنا نواف الوقت إذا ساعة. موضوع الحديث أفضلية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أفضلية صيام ثلاثة أيام من كل شهر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني، الوصية هي كلام جميل يحث به الموصي من أوصى على شيء. وقال قوله خليلي، أوصاني من؟ خليلي أوضح صاحب أو أهل العلم أن الخلة المراد هنا من جانب واحد، جانب من؟ أبو هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنصل من كل خلة للمخلوقين. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت من؟ أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. واشتمل هذا الحديث الذي معنا على ثلاث وصايا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، على ثلاث وصايا. الأولى الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيصبر صيام ثلاثة الأيام كصيام الشهر كله. من صام ثلاثة أيام في الشهر فكأنما صام إيش؟ الشهر كامل، لأن الحسنة بكم؟ بعشرة أمثالها، وهنا بعشرة أمثالها، وهذا فضل الله عز وجل. والأفضل قال أهل العلم الأفضل أن تكون هذه الثلاثة الأيام هي كم؟ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كما ورد في بعض الأحاديث وفي تخصيصها بهذه الأيام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء أن من فعل هذا، أي صيام ثلاثة أيام، من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال له صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثا، إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، كما في صحيح الجامع. إذن ورد التنصيص على أن هذه ثلاثة أيام ماذا؟ كم وكم؟ والرابع عشر. وبماذا تسمى؟
أيام البيض.
بالأيام البيض، لماذا؟ لإضاءة القمر فيها، تسمى أيام البيض لإضاءة القمر كل الليل. طيب، من لم يتيسر له صيام الأيام البيض، من لم يتيسر له صيام الأيام البيض، ما أستطيع أن أصوم الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أصوم أي أيام؟ لك أن تصوم من أيام الشهر ما شئت، ثلاثة أيام من أيام الشهر، وليست فقط إن فاتك الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر فإنك تصوم أي يوم، أي ثلاثة أيام من ماذا؟ من الشهر. للحديث أن في مسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقيل لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. إذن ما هو القول هنا؟ أنك تصوم الأيام البيض، إذا لم يتيسر لك فيجوز صيام ثلاثة أيام من الشهر من أوله أو من أوسطه أو من آخره. الثانية في هذا الحديث، الوصية الثانية، أن يصلي الضحى، أن يصلي ماذا؟ الضحى، وأقلها كم؟ ركعتان، لا سيما في حق من لا يصلي من الليل، يعني بعض الناس قد لا يصلي من الليل، فكيف تترك الليل وتترك النهار؟ كأبي هريرة رضي الله عنه الذي اشتغل بدراسة العلم أول الليل كما قال أهل العلم. وأفضل وقتها، أفضل وقت لصلاة الضحى ارتفاع الضحى حين ترمض الفصال، يعني الإبل الصغيرة عندما تهرب من حرارة الشمس، فهنا تصلى الضحى وهي سنة، وأقلها ماذا؟ ركعتان. ووقتها، وقتها يبدأ من خروج النهي، من خروج النهي بعد صلاة الفجر، إذا انتهى النهي بعد صلاة الفجر يبدأ صلاة الضحى إلى الزوال، أي إلى قبل ماذا؟ إلى قبل الزوال. وقال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، يعني على كل مفصل من مفاصل الجسم، فبكل تهليلة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، والتحميد صدقة، والتكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فينبغي علينا أن نحافظ على ماذا؟ على صلاة الضحى، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. وإذا قال الشيخ ابن عبد العزيز بن باز: إذا صلى أربعا أو ستا أو ثمانية أو أكثر فكله ماذا؟ فكله حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى ثمان ركعات. عائشة رضي الله عنها كانت تصلي الضحى ثمان ركعات، ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن. وصححه الألباني رحمه الله. الوصية الثالثة، نعم أحسنت، ألا يقوم، أن من لا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام. هناك أناس عندهم القوة والقدرة ينام ويقوم آخر الليل ويصلي، ولا لا؟ هناك ما عنده، في هناك ليس عندهم استطاعة. فالذي ليس عنده استطاعة أن يقوم آخر الليل فعليه أن يوتر أول الليل. بعض الناس قد يصلي العشاء مع الجماعة، إذا انتهى صلى نافلة العشاء ثم بعد ذلك أوتر وذهب ونام. بعض الناس يوتر قبل أن ينام في البيت. بعض الناس لا، يقول: أنا أقوم في الثلث الأخير من الليل. وهذا لا شك أنه ماذا؟ أفضل. وهذا الذي مدحهم الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون من ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه أثنى عليهم الله عز وجل. فإذا هذه الوصية التي أوصى الله عز وجل بها، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها لأبي هريرة، ما هي الوصية الأولى؟ صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هل فقط الأيام البيض؟ مطلقا. الثانية؟ الثالثة؟ الوتر قبل أن ينام. نعم.
أحسن الله عليكم. عن محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنه قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم، وزاد مسلم: ورب الكعبة.
نعم. الحديث الذي بعده:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. رواه البخاري ومسلم.
نعم. موضوع الحديث النهي عن صوم ماذا؟ يوم الجمعة. النهي عن صوم يوم الجمعة. قوله: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استفهام، استفهام طلبي عن صوم يوم الجمعة. قال: نعم، أي نهى عن صومه، بل أقسم، وأقسم على ذلك عند مسلم، قال: ورب الكعبة. نهى عن صيام يوم الجمعة ورب ماذا؟ الكعبة. وهذا اليمين تأكيد أكد به ما سئل عنه. يقول الشيخ ابن باز: وهذان الحديثان يدلان على أنه لا يجوز إفراد الجمعة بالتطوع. إفراد، ركز الجمل، إفراد الجمعة بماذا؟ بالتطوع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إفرادها بالتطوع. أما إن صام يوما قبلها أو يوما بعدها فصيامه ماذا؟ صحيح. لو صام الخميس والجمعة جائز، لو صام الجمعة والسبت جائز، لو صام الجمعة فقط تطوعا لا، لأنها عيد الأسبوع كما قال الشيخ ابن باز، فلا يفرد بها الصيام. ولما رأى بعض أزواجه، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أزواجه صامت يوم الجمعة كما في حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا، أي السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال: فأفطري، كما عند البخاري. هذا الدليل على ماذا؟ ها؟ عدم الصيام يوم لا يصام إيش؟ وحده. ركزوا في الألفاظ، لا يصام وحده ولا يتطوع به وحده، ولكن يصام قبله يوم أو بعده أو بعده يوم. هل لنا أن نسأل عن الحكمة؟ لماذا مثلا؟ الشيخ أحمد رحمه الله يقول: ليس هناك ما يدعو إلى البحث عن علة النهي فيما أرى، بل يجب علينا ماذا؟ الامتثال، سمعنا وأطعنا. هناك من العلماء من ذكر علل، لكن هذا الذي ينبغي للمسلم، نقول سمعنا وماذا؟ وأطعنا. طيب، ويفرق، قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: يفرق بين العيد والجمعة، يفرق بين العيد وإيش؟ والجمعة، بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد. طيب، يوم العيد، تعرفون يوم العيد؟ لو صمت يوم قبل العيد هل يجوز لي أن أصوم يوم العيد؟ لو أريد أن أصوم ثاني اليوم الثاني بعد العيد، لا. إذا منجمع على تحريم العيد بخلاف يوم الجمعة، فإن الإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده. إذا يكره صوم يوم الجمعة ماذا؟ منفردا. يكره صوم يوم الجمعة منفردا، إذا إلا إذا وافق صوما كان يصومه، مثل رجل يصوم يوم ويفطر يوم، صام الأربعاء إيش؟ وأفطر الخميس، صام الجمعة وأفطر السبت. إذن هو الآن لم يصم يوما قبله، يجوز؟ يجوز، لأنه وافق ماذا؟ صوما يعتاده. لو قابل صوم يوم عرفة الجمعة أصومه منفردا؟ في قولين، لكن نريد الراجح، يجوز الصوم. احنا عندنا في الدورات هذه نأتي بالمختصر، فهو ماذا؟ فإنه يصوم، وهذا الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله. وكذلك قال النووي رحمه الله عن الشافعية أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، فإن وصله بصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه مثلا، قال: لو خرج ابني من المستشفى لأصومن اليوم الذي بعده. خرج ابنه من المستشفى يوم الخميس، يجوز له أن يوفي بنظره الجمعة؟ نعم يجوز، لكن النهي عنه هو ماذا؟ التطوع. يعني الآن يوم الجمعة أتيت الفجر، قلت: إذا أنا سأصوم اليوم تطوعا، لا، هذا المنهي عنه. كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم وكراهة إفراد يوم الجمعة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فلا يسن صوم يومها ويكره أن يفرد بصوم أي يوم الجمعة. إذن وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: ويستثنى من هذا النهي من صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة، كمن صام أيام البيض أو من له عادة كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة ويؤخذ منه جواز صومه. أما إن كان هناك خلاف في صيام يوم عرفة إن قابل يوم الجمعة، نعم في خلاف، ومنهم من لا يرى بصيامه، لكن الرأي الراجح ماذا؟ الصيام. نعم. ونحن نذكر هنا يعني مختصر الشرح، لأن نريد أن ننتهي من الباب. نعم.
السلام عليكم. عن أبي عبيد المولى بن أزهر، واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال:
هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. رواه البخاري ومسلم.
الحديث الذي قبله كان النهي عن ماذا؟ يوم الجمعة، إفراد، إفراد يوم الجمعة. لا تقول صيام يوم الجمعة، أنت طالب علم لا بد أن تنتبه لماذا؟ الفاض. طيب هذا الحديث عن ماذا؟ عن العيد. إذن موضوع الحديث النهي عن صيام يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. والنسك كما أتى في الحديث هو عبارة عن الذبيحة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. إذن عيد الفطر وعيد الأضحى هما العيدان الإسلاميان اللذان جعلهما الشارع الحكيم الكريم يومي فرح وسرور وبهجة للمسلمين. فإن صومهما ما حكمه؟ حرام. فإن الصوم ماذا؟ فيه حرام، لأن الفطر هو تحليل الصيام. الفطر، عيد الفطر تحليل لصيام رمضان، مثل السلام في الصلاة للصلاة. كذلك الأضحى يوم الأكل من الضحايا والهدايا التي أمر الله عز وجل. فالخلق في هذين اليومين أضياف الله، فليقبلوا ضيافة الله عز وجل وليفطروا فيهما. طيب إذن الله عز وجل هو الذي نهانا عن صيامهما كما مر معنا في هذا الحديث، وكذلك صيام أيام التشريق كذلك، إلا لمن خصهم الشرع بصيامها. يحرم حكم صيام العيد، يحرم صوم يومي العيدين الفطر والأضحى لهذا الحديث، وكذلك للحديث الذي بعده، وذلك الحديث الذي بعده. ونقل الإجماع على ذلك أبو جعفر الطبري وابن المنذر والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر، بل إن ابن عبد البر قال صيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز على حال من الأحوال، لا يجوز حتى لو كان عندك كفارة صيام شهرين متتابعين، ولو دخل بينهما العيد فإنك تفطر ثم تكمل من الغد. لا يجوز لأي أحد أن يصوم يوم العيد، لا للمتطوع ولا لناذر ولا لقاضي فرض. يعني لو جاء واحد وقال لئن شفى الله والدي لأصومن يوم العيد، يجوز؟ لا، ما نقول ما يجوز لك الصيام، لأن صيام يوم العيد حكمه إيش؟ محرم، ولو صامه لا يقبل منه. طيب وإذا دخل يوم العيد في صيام كفارة ككفارة الظهار أو الجماع في نهاية رمضان أو قتل الخطأ، فالأظهر من أقوال العلماء أنه يفطر يوم العيد ثم يكمل من اليوم الذي بعده. نعم، الحديث الذي بعده ومثله قريب منه.
صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرجه البخاري الصوم فقط.
نعم، موضوع الحديث هذا يدخل في باب الصوم، موضوع الحديث يدخل في باب الصوم من ناحية النهي عن صوم عيد الفطر وعيد النحر، ويدخل في كتاب الصلاة والتستر لها في الآداب وفي النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر. الاحتباء الذي في الحديث أن يقعد الرجل على إليتيه، أن يقعد الرجل على ماذا؟ على إليتيه، يعني جالس على الأرض، ثم ترفع ماذا؟ القدمين، ثم ترفع القدمين ويدير عليهما ثوبا أو إيش؟ أو اليدين. تعرفونها ولا لا؟ ها؟ عرفتموها؟ هذا يسمى ماذا؟ الاحتباء. اجلس لو يا شيخ، تعرف الاحتباء؟ نعم، هذا تفرق بين القدمين أيوة هذا هو الاحتباء، هذا هو الاحتباء. والصماء، الصماء هو أن يرد الرجل الكساء اللبس الذي عليه على من قبل ميمنته على يده اليسرى، يأتي باللبس، قد يكون عنده لبس كامل فيضع اليمين على اليسار واليسار على ماذا؟ اليمين، وتكون يديه أين؟ تكون يديه داخل اللباس، وهو عنده لباس إيش؟ واحد، فيكون داخل اللباس. هذا هو، لأنك تحتاج أن تخرج يديك للصلاة أو كذا رفع أو كذا، كل هذا ما ينفع منه لو لبس ملابسه بهذه الصفة ويداه داخل في اللباس، كيف يصلي؟ قد تكون يده قد تلمس العورة بهذا. فهذا هو، هذا الاحتباء، وهذا ماذا؟ الصماء. فاشتمال الثوب الذي ليس له منافذ، يعني يدك لا تخرج منه، فهذا لا ينبغي، فإنها لبسه أيضا، حتى قال بعض أهل العلم أنه يضر بالصحة لعدم المنافذ والتهوية فيه، ولأنه عنوان الكسل والبطالة، لأنه يشل الحركة، يدك في الداخل يشل ماذا؟ الحركة. والصلاتان صلاة بعد صلاة الصبح والصلاة بعد صلاة العصر، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما تكلم على صيام العيدين لأننا ذكرناه قبل في الحديث الذي قبله، فإن الوقتين الذي بعدهما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وقتا عبادة المشركين، وقت لعبادة المشركين، ونهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وهذان وقتان نهي عن الصلاة فيهما. إذا صلى الناس الفجر نهي عن الصلاة حتى تطلع الشمس قيد ربح، وهكذا بعد طلوع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر. لو فاتتك سنة الفجر قبل الصلاة فلك أن تصليها بعد صلاة الفجر، أو تحية المسجد على القول بوجوبها، على القول بوجوبها، فإنك لو دخلت في وقت نهي إلى المسجد فإنك تصلي تحية المسجد. مثلا لو دخلت المسجد بعد صلاة العصر أردت أن تجلس فلك أن تصلي، لأن تحية المسجد من الصلاة ذوات ماذا؟ ذوات الأسباب. أو مثلا تصلي ركعتي الطواف، طفت مثلا في العصر وانتهيت من الطواف تصلي ركعتي الطواف، فهذا كله جاهز. إذن ذهب جماهير أهل العلم إلى كراهة الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، وبعد الصبح ترتفع الشمس، كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. إذن وقال النووي رحمه الله في أحاديث الباب: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. إذن لا تجوز صلاة النافلة بعد العصر لأنه وقت نهي، وفي هذا بعض الأقوال، لأن هناك من يجيز صلاة نافلة بعد العصر لورود النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء فيها، وهذا ليس وقت للبسط فيه وذكرها، لأن الكلام هو خاص بماذا؟ بباب الصيام. آخر حديث ونقف إن شاء الله. نعم. أحسن
الله عليكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم.
نعم، موضوع الحديث فضيلة صوم التطوع، موضوع الحديث فضيلة صوم التطوع، قوله 70 خريفا، قوله 70 خريفا، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وفي رواية بعد الله 70 خريفا. الخريف هو الزمان المعلوم من السنة، والمراد به العام، وتخصيص الخريف بالذكر دون بقية الفصول الصيف والشتاء والربيع، لأن الخريف هو أزكى الفصول. إذن خصص الخريف لأن الخريف ماذا؟ هو أزكى الفصول. لكونه يجنى فيه الثمار. ونقل الفاكهاني أن الخريف يجتمع فيه الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة دون غيره. وقال القرطبي رحمه الله: ورد ذكر السبعين لإرادة التكثير كثيرا عن النار، سبعين خريفا لإرادة التكثير كثيرا. طيب، وقال السفاريني رحمه الله: من صام يوما من الأيام، من صام يوما من الأيام من صيف أو شتاء في سبيل الله فهو يدخل في هذا، فهو يدخل في هذا، ففيه فضيلة الصيام في سبيل الله عز وجل. قال ابن دقيق العيد: قوله في سبيل الله أي استعماله في الجهاد، الصيام وقت ماذا؟ وقت الجهاد، فإذا حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين الجهاد والصيام، أعني عبادة الصوم والجهاد. ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، ولكن الراجح عند بعض أهل العلم في سبيل الله يعني في طاعة الله، سواء في جهاد أو في غيره. فمن صام هذا اليوم تطوعا لله عز وجل باعد الله وجهه عن ماذا؟ وخص الله به الوجه، قال وجهه، خص الله عز وجل الوجه لكون الوجه هو أشرف الأعضاء، خص الوجه لكون الوجه أشرف الأعضاء، ولهذا منع الضرب أين؟ في الوجه، ولاشتماله على السمع وعلى البصر والشم والذوق. ويريد المباعدة من النار أي أن الله يعافيك من النار، ليس فقط الوجه بل سائر الجسد، وإنما ذكر الوجه لأنه أشرف شيء في الإنسان. فالصيام يا أحبة من أفضل الأعمال ومن أفضل القرب إلى الله عز وجل، وهو جنة للعبد من النار إذا صامه ابتغاء لله عز وجل، وإذا صمته دون رياء ولا سمعة ولا لمقصود، إنما هو لله عز وجل، فقد حصلت على خير عظيم من الله عز وجل. وقد مر معنا فضائل الصيام بصفة عامة، وكذلك صيام رمضان بصفة خاصة في المقدمة لهذا الدرس. ولعلنا نكتفي في هذه الليلة بهذا الحديث الأخير، وغدا إن شاء الله هو المجلس الأخير، غدا إن شاء الله هو المجلس الختامي لهذا الدرس، وإن شاء الله ننتهي غدا من باب ليلة القدر، وإن كان هناك فيه متسع من الوقت سنأخذ إن شاء الله حتى باب الاعتكاف. وبهذا ننتهي من كتاب الصيام، من كتاب عمدة الأحكام. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يثقل بهذا العمل موازين حسناتنا يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسامحونا طرنا عليكم.